إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عن نساء كن في هامش النسيان
أديبات
وشاعرات
وعالمات
هنا
مغيبات في التاريخ
تعد أوراقه وتقدمها
بتول المنصور.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا وسهلا بكم سامعين الكرام في شهر رمضان المبارك وفي أيام المغفرة. هكذا مضت أيام الرحمة بسرعة، يجب أن نستغل هذا الشهر الكريم بطاعة الله سبحانه وتعالى. نرحب بكم سامعين الأكارم في برنامجكم مغيبات في التاريخ، الذي يحكي قصص العظيمات اللواتي غيبن من التاريخ. حلقة اليوم نتحدث فيها عن بنت الهدى الصدر. ولدت السيدة آمنة بنت آية الله السيد حيدر الصدر بنت الهدى عام 1356 للهجرة، ما يوافقه 1937 للميلاد، في مدينة الكاظمية، في بيت عريق في العلم والجهاد والتقوى، وهي أخت الشهيد المفكر المعروف محمد باقر الصدر، وكانت أصغر شقيقيها وأختهما الوحيدة، ولم يختلف حالها عن حال بقية أسرتها في مكابدة الفقر والحرمان وتحمل الصعاب والمشاق بروح غمرها الإيمان والقناعة بأدنى ضروريات الحياة. لم تر بنت الهدى أباها ولا تتذكره، وكأنها ولدت يتيمة، إلا أن الله عز وجل عوضها عن ذلك بأخويها المرحوم السيد إسماعيل الصدر والسيد محمد باقر الصدر، فقد أغدقا عليها حنانا ومحبة تفوق ما يتوقع اليتامى. تعلمت بنت الهدى القراءة والكتابة في البيت على يد والدتها، فكانت الأم هي المعلم الأول، وكانت والدتها تثني على ابنتها وقدرتها على التعلم والاستيعاب والفهم، ثم استكملت مراحل تعليمها للقراءة والكتابة على يد أخويها، وشمل ذلك علوم العربية في أكثر جوانبها، حتى تمكنت من كتابة الشعر في السنوات المبكرة من عمرها، وكانت حريصة على تثقيف نفسها ثقافة إسلامية رفيعة، سواء في مراحل حياتها الأولى أو في فترة ما قبل الاستشهاد، فتمكنت من توسيع أفق ثقافتها توسعا شاملا متعدد الأبعاد، وكتاباتها في مجلة الأضواء في تلك الفترة، أي في عام 1966، تعكس لنا جوانب من تلك الأبعاد، ذلك أن مجلة الأضواء التي كانت تصدرها جماعة العلماء في النجف الأشرف لم تكن منبرا إلا للنتاجات المتميزة فقط، وكانت بنت الهدى من أبرز من كتب فيها، بل كانت الرائدة الأولى في الكتابة والتأليف. وكانت السيدة بنت الهدى على علاقة وطيدة مع أخيها السيد محمد باقر وزوجته السيدة أم جعفر، وكانت تشارك أخيها في الكثير من مهماته الاجتماعية والثقافية والسياسية، مثل التدريس أو إقامة ندوات أو الإشراف مباشرة على عدة مدارس دينية وغير ذلك. كانت أيضا حاضرة في استقبال الضيوف من النساء والاهتمام بتلبية حاجاتهن الفقهية والفكرية والمساهمة في حل مشكلاتهن العائلية والزوجية، كذلك كان لها دورها في تربية بنات أخيها تربية لائقة وصحيحة، ثم دورها في خدمة والدتها التي كانت بحاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام بسبب كبر العمر ولما تعانيه من أمراض متعددة. كان للسيدة الشهيدة دور كبير في الربط بين أخيها المفكر المناضل وبين القطاعات النسائية، فكانت تنقل بكل أمانة ما يعرض للنساء من مسائل فقهية قد يترددن بسبب الحياء من توجيهها إلى السيد الصدر مباشرة. تعينها في ذلك بعض الأحيان زوجة أخيها السيدة أم جعفر. كانت الشهيدة تذهب إلى الحج كمرشدة دينية في الحملات التي تذهب إلى الحج من بغداد أو من الكاظمية، تعلم النساء مسائل الحج وأحكامه، فكانت من الناحية الفقهية محيطة بفتاوى العديد من المراجع، وكانت تجيب كل حاجة على وفق من تقلد من المجتهدين. وقد يحدث أن تقع مسائل نادرة وغير موجودة في الرسائل العملية للفقهاء، وفي هذا الفرض كانت تتصل هاتفيا بالسيد الشهيد الصدر رحمه الله لتتلقى منه الحكم الشرعي. وإلى جانب ذلك كانت تسعى إلى التعرف على أوضاع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة بما يناسب الأوضاع حينها. نشاطاتها الثقافية. تعتبر السيدة الشهيدة بنت الهدى من المؤسسين والمساهمين في إنشاء مدارس الزهراء عليها السلام في بغداد والكاظمية والنجف، وكان ذلك في عام 1967. ولم يكن الهدف منها سد حاجة المجتمع من المدارس الابتدائية والثانوية، فإن المدارس الحكومية كانت في كفاية لاستيعاب كل ما هو موجود من طالبات، وإنما كان هناك ضرورة اقتضت إنشاء هذه المدارس، منها مواجهة الثقافات المادية التي تدعو إلى التحلل والانحراف والتردي الأخلاقي. لقد استخلصت السيدة الموافقة على إنشاء هذه المدرسة واعتمدت نفس المواد الدراسية في المدارس الحكومية سواء في الابتدائية أو في الثانوية، لكي لا يعيق ذلك الطالبات من مواصلة دراستهن بعد إنهاء الدراسة في مدرسة الزهراء عليها السلام. وأضيف إلى ذلك عدة مواد، منها دروس في العقيدة والتربية الإسلامية بشكل مكثف ورصين. لقد لعبت دور المشرف والموجه لهذه المدارس، حيث كانت تأتي 3 أيام في الأسبوع، فيما كانت الأيام الأخرى تقضيها في مراكز التعليم في النجف الأشرف. ولقد أثمرت جهود الشهيدة بنت الهدى، فكان نتاجا طيبا مباركا، رغم قلة الإمكانات ورغم المضايقات الأمنية والسياسية والاجتماعية، إذ هنالك الكثير من خريجات مدارس الزهراء موجودات في العراق والخليج وحتى في أوروبا. وإلى جانب التدريس، نظمت الشهيدة ندوات ثقافية ودينية عامة تطرح فيها الأفكار الإسلامية بأساليب تنسجم مع متطلبات العصر ومقتضياته، وقد نالت ندواتها نجاحا منقطع النظير وإقبالا من مختلف الطبقات النسوية. وتعتبر السيدة بنت الهدى أول أديبة مبدعة ضمن نطاق الحيز الديني، فهي تعتبر رائدة لأننا لم نعهد في النجف أو في المجتمع العربي، بالرغم من أنها تضم الحوزة العلمية والمرجعية الدينية، كاتبة إسلامية سبقت الشهيدة بنت الهدى في هذا المجال. وهي مع ذلك كانت متواضعة بسيطة، لم تستهدف الشهرة والظهور. وما يؤيد هذه الحقيقة إن الشهيدة السعيدة آمنة الصدر اختارت اسما لها، وهو ما نعرفه بها بنت الهدى، رغم أنه لم يكن هناك ضير في كتابة اسمها الحقيقي لا شرعا ولا عرفا، كما لم يكن ذلك بسبب الظروف الأمنية، لأن جهاز مراقبة المطبوعات في العراق لا يعترف إلا بالأسماء الحقيقية لإصدار إجهاز الطبع، والسبب فقط هو نكرانها لذاتها وعزوفها عن الشهرة. وقد بدأت الشهيدة كما قلنا سابقا الكتابة في مجلة الأضواء التي تصدرها جماعة العلماء، وكذلك مجلة الإيمان التي أصدرها المرحوم الشيخ موسى اليعقوبي. مؤلفات الشهيدة بنت الهدى. الفيلة تنتصر. الخالة الضائعة، امرأتان ورجل، صراع، لقاء في المستشفى، مذكرات الحج، ليتني كنت أعلم، بطولات المرأة المسلمة، كلمة ودعوة، الباحثة عن الحقيقة، المرأة مع النبي. ولها مؤلفات أخرى مخطوطة صادرتها السلطة الحاكمة في العراق عند مصادرتها لمحتويات بيت السيد الصدر رضوان الله عليه بعد استشهاده، وقد يكون بعضها محفوظ. كفاحها واستشهادها. بدأت مسيرة المواجهة الجهادية للسيدة آمنة منذ الاعتقال الأول لأخيها السيد محمد باقر الصدر عام 1971، ثم جاءت انتفاضة صفر عام 1977، فتعرض السيد الشهيد للاعتقال. وكانت تلك الأيام من الأيام العصيبة في تاريخ النجف، حيث عم الخوف والرعب كل مكان عندما خرج من معتقله وكان بصحبته مع مدير أمن النجف. سبقتهما إلى حيث تقف السيارة وخطبت في الجموع منددة بجلاوزة النظام وما يفعلونه، صارخة ومرحبة بالموت إذا كان في سبيل الله. وفي صباح اليوم 17 من شهر رجب عام 1399 للهجرة تم اعتقال أخيها، فقامت هي بالذهاب إلى حرم الإمام أمير المؤمنين بالنجف الأشرف ونادت بأعلى صوتها: الظليمة الظليمة يا جداه، يا أمير المؤمنين، لقد اعتقلوا ولدك الصدر، يا جداه يا أمير المؤمنين، إني أشكو إلى الله وإليك ما يجري علينا من ظلم واضطهاد. ثم خاطبت الحاضرين فقالت: أيها الشرفاء المؤمنون، هل تسكتون وقد اعتقل مرجعكم؟ هل تسكتون وإمامكم يسجن ويعذب؟ ماذا ستقولون إذن لجدي أمير المؤمنين إن سألكم عن سكوتكم وتخاذلكم؟ اخرجوا وتظاهروا واحتجوا. وبعد لحظات نظمت تظاهرة انطلقت من حرم الإمام علي عليه السلام، ساهمت فيها المرأة مع الرجل، وأدت إلى إجبار السلطة عن الإفراج عن السيد الشهيد الصدر. وكان من أثر هذه التظاهرة أن أفرج على السيد بعد ساعات قليلة من اعتقاله. في مساء يوم 9 من نيسان عام 1980 وفي حدود الساعة 9 أو 10 مساء، قطعت السلطة التيار الكهربائي عن مدينة النجف الأشرف. وفي ظلام الليل الدامس تسللت مجموعة من قوات الأمن إلى دار المرحوم الحجة السيد محمد صادق الصدر رحمه الله، فطلبوا منه الحضور إلى بناية محافظة النجف، وهناك سلموه جنازة السيد الشهيد وأخته الطاهرة بنت الهدى، وحذروه من الإخبار عن شهادة بنت الهدى، ثم أخذوه إلى مقبرة وادي السلام وواراهما الثرى. حسب عدة مصادر روت كيف تم استشهادها مع أخيها، قيل أحضر السيد الصدر إلى مديرية الأمن العامة فقاموا بتقييده بالحديد، ثم جاء المجرم صدام حسين فقال: هل تريد يا محمد باقر أن تقوم بعمل حكومة جديدة؟ ثم أخذ يهشم رأسه ووجهه بصوت بلاستيكي صلب، فقال له السيد الصدر: إني تارك الحكومات لكم، وحدث جدال بينهما عن هذا الموضوع وعن علاقته بالثورة الإسلامية في إيران، مما أثار المجرم صدام فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الصدر تعذيبا قاسيا، ثم أمر بجلب الشهيدة بنت الهدى، ويبدو أنها كانت قد عذبت كذلك في غرفة أخرى. جاءوا بها فاقدة الوعي يجرونها جرا، فلما رآها السيد استشاط غضبا ورق لحالها ووضعها، فقال لصدام: إذا كنت رجلا ففك قيودي. فأخذ المجرم صوتا وأخذ يضرب العلوية الشهيدة وهي لا تشعر بشيء، ثم أمر بقطع ثدييها، مما جعل السيد في حالة من الغضب. فقال لصدام: لو كنت رجلا فجابهني وجها لوجه ودع أختي، ولكنك جبان وأنت بين حمايتك. فغضب الدكتاتور وأخرج مسدسا فأطلق النار عليه ثم على أخته الشهيدة، وخرج كالمجنون يسب ويشتم. سامعين الكرام، في الختام ذهبت بنت الهدى وبقي دمها في أعناقنا جميعا أمانة، ما أثقلها في ميزان حساب الأمم عند الله تعالى وعند التاريخ. سلام على بنت الهدى يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، وسلام الله عليها ما بقي الليل والنهار. يجب علينا أن نعرف هذه العظيمة لنستفيد من جهادها وصبرها ونضالها ووقوفها في وجه الظلم وقولها للحق، فهي كانت كما أجدادها وكما جدتها السيدة زينب عليها السلام، وهي قدوتنا وقدوة كل النساء الثائرات المشاهدات.
عن نساء كن في هامش النسيان،
أديبات
وشاعرات
وعالمات،
هنا
مغيبات في التاريخ.
تعد أوراقه وتقدمها
فتول المنصور.